إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وقد وقفنا عند ذكر جلوسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم واعترافه له بعدم العذر في تخلفه عن الغزو وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فبين أن من سواه ممن اعتذر وحلف قد كذب وأرجأ الأمر إلى الله تعالى حتى يحكم في كعب وصاحبيه يقول كعب رضي الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالتي أعرف ولبثنا على ذلك 50 ليلة هكذا حكم الله تعالى وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت العقوبة من قبل الله عز وجل، وقام بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه العقوبة هي الهجر. والعقوبة إنما جاءت في هذا المقام لأن كعبا وصاحبيه رضي الله عنهم أظهروا أنهم لا عذر لهم، والأحكام معلقة بالظاهر كما بينا، فهم وإن صدقوا ولم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن صنيعهم ظاهرا يستوجب العقوبة، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في حكمه وتشريعه. فإن من أتى مخالفة وأظهرها استحق أن يعاقب بقدرها وإن كان صادقا وإن كان نادما، لأن العقوبة في هذه الحالة إنما تمثل زجرا وردعا لغيره لئلا يقع فيما وقع فيه. ولو جاز أن يعفى عن النادم بعدما أظهر مخالفته لسهل على أي مخالف أن يظهر الندم ويتخلص بذلك من العقوبة. فمن حكمة الله عز وجل أن مسألة الندم لا تؤثر في العقوبة الظاهرة الدنيوية التي يقضي بها الله تبارك وتعالى. الندم فيما بين العبد وبين ربه، وأما في حق المجتمع وفي حق المسلمين فلا بد من العقوبة حتى يتحقق الزجر والردع. ثم العقوبة مع ذلك لها فائدة للمعاقب نفسه من جهة تكفير ذنبه ورفع درجته، فهو مستفيد وإن حصل له ضرر بالعقوبة. فكل هذا ينبئك عن شيء من حكمة الرب عز وجل، كيف راعى حق الفرد وحق المجتمع. فكان لابد إذن من العقوبة، والعقوبة التي حكم بها الله تعالى ونفذها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها أصحابه هي الهجر. الهجر الكلي المطلق، فلا سلام ولا كلام ولا مخالطة ولا مجالسة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب وصاحبيه رضي الله عنهم، قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. اجتنبهم الناس أي اعتزلوهم وأعرضوا عنهم، وهذه مبالغة في الترك، فإنك قد تترك شخصا من غير أن تشعره بالإعراض عنه، وأما إذا أشعرته بذلك فهذه نكاية فيه، والضرر الذي يسبب له في هذه الحالة أبلغ وأعظم. واعتبر هذا مثلا بالزوج مع زوجته، فقد يدخل الزوج على زوجته مثلا ولا يكلمها، وإن كان قد يأكل معها أو يجالسها. وأما إذا ترك المجالسة أو الأكل أو ولاها ظهره في مضجعها فإن هذا اجتناب، وأثره عندئذ أشد وأوقع في النفس. فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتنبوا كعبا وصاحبيه وتغيروا لهم، ما عادوا يتعاملون معهم كما كانوا يتعاملون من قبل. وإن كعبا رضي الله عنه يصور الموقف في ذلك فيقول: حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالتي أعرف. إنه يتكلم على الأرض، على الأرض التي يعيش عليها، حتى الأرض تتغير، حتى الأرض تتبدل. إنها مبالغة في تصوير الموقف حتى يبين لك الشدة التي وقعت به، وحتى يبين لك مدى الهجر الذي قام به الصحابة رضي الله عنهم معه. والتنكر هو التغير من حالة إلى حالة أسوأ منها. وهذا ينبئك أيضا عن حقيقة الموقف. يقول: ولبثنا على ذلك 50 ليلة، ما استمر الهجر في حقهم يوما ولا يومين ولا 3، بل استمر حتى بلغ 50 ليلة. إنها عقوبة شديدة وابتلاء كبير، وسنرى في هذا الحديث كيف اشتد البلاء على كعب وصاحبيه بعد ذلك. وهنا لابد أن نتوقف عند هذه العقوبة التي شرعها الله عز وجل وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والعقوبات الشرعية لابد أن نتوقف عندها لما فيها من الفائدة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ولما فيها من مظاهر حكمة الرب سبحانه في تشريعه. إن العقوبة التي نتكلم عنها الآن هي عقوبة الهجر، وقد أمر به الله تعالى وحض عليه، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حق جميع أهل المخالفات. فكل من أتى بمخالفة من فسق أو بدعة أو غير ذلك فإن الهجر في حقه مشروع ومأمور به. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والأمر بالإعراض عن الجاهلين ونحوهم في كتاب الله معروف ومشهور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تلا قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فهذا أمر صريح بالحذر والمجانبة في حق هؤلاء. والقضية بلغت من الأهمية أن ذكرها أهل العلم كابرا عن كابر في كتب المعتقد التي يذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتذكر فيها أصول السنة والدين. ذكر العلماء هذه المسألة منبهين عليها ومؤكدين ومبينين أنها من أصول السنة والدين، وأجمع على ذلك سلفنا الصالح، وتوارث الإجماع في ذلك العلماء كابرا عن كابر. فالمسألة من الشهرة بمكان لا يدفع، لا سيما عند من كان متمسكا بالسنة حريصا عليها متبعا لها. هذه هي العقوبة الشرعية التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي العقوبة التي يحق لكل مسلم أن يعمل بها عند وجود سببها ومقتضاها. فأهل البدع يهجرون ويتجنبون ولا يخالطون ولا يجالسون، وكذلك أهل الفسق والمعاصي والفجور يصنع معهم ذلك كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقوبة الشرعية من تأمل في أوجه الحكمة فيها فإنه يرى الكثير. فمن ذلك أن الهجر عقوبة ووقاية، عقوبة ووقاية. فالعقوبة للمخالف، الهجر في حقه يكون عقوبة له وإنكارا عليه وزجرا له، ثم الزجر يتوجه من خلاله إلى الناس حتى يعرف الناس أنه على خطأ فلا يتأسوا به ولا يتبعوه. والوقاية تكون للشخص الذي يقوم بالهجر، فهو يقي نفسه أن يتأثر بمخالفة هذا الشخص، فلو وصله وانبسط إليه وتعامل معه وجالسه فربما تأثر بمخالفته، بل هذا هو غالب الظن لما بيناه من قبل من تأثير الصحبة على الإنسان، وأن الإنسان يترك رأيه لرأي غيره، وأن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض واتباع بعضهم بعضا. فإذا جالس صاحب الطاعة صاحب المعصية فإن الغالب أن الذي يتأثر هو الأول لا الثاني، فيصير صاحب الطاعة صاحب معصية، وكذلك في حق أهل البدع، والأمر في ذلك أخطر وأشد، لأن البدعة أخطر من المعصية بالنص والإجماع. فهذا هو جامع ما يشتمل عليه الهجر من الحكمة الإلهية في التشريع. الهجر عقوبة ووقاية، ولابد أن نستحضر هذا الأمر بشموليته عندما نتكلم عن الهجر حتى نفهم المسألة فهما صحيحا ونعمل بها عملا صحيحا. فإن كثيرا من الناس قد اختلطت عليهم هذه المسألة وغلبتهم الحماسة والعاطفة، ففرطوا في هذا الأصل الجليل وتركوا ما يجب عليهم من واجب العقوبة والإنكار والوقاية. كل هذا من جراء انعدام العلم والفقه الشرعي والتأصيل السليم لهذه المسألة، وذلك أنهم ربما نظروا إلى جانب واحد من جوانب الهجر وهو العقوبة، فقالوا إن الهجر إذا لم يؤدي إلى عقوبة فلا فائدة فيه. إذا كان الشخص المهجور لا يؤثر فيه الهجر ولا يعد عقوبة في حقه، بل لعله يبقى على مخالفته أو يزيد عليها، فإن الهجر عندئذ لا فائدة فيه. فأقول هذا غلط وخلط وانعدام للتأصيل، لأننا نقول أولا، وأين جانب الوقاية؟ لماذا نظرت إلى المسألة من جانب واحد فقط؟ إذا كان جانب العقوبة قد سقط، لئن سلمنا بذلك، فهناك جانب الوقاية، فهل تأمن على نفسك من مخالطة هذا الشخص؟ هل تأمن على نفسك؟ هل تأمن على قلبك؟ هل تأمن على دينك ومنهجك؟ وقد كان السلف أخوف الناس على أنفسهم. دخل رجل على ابن سيرين رحمه الله فقال: أكلمك في شيء؟ فقال: لا. وكان الرجل من أهل البدع. فقال: أقرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال: لا. لتقومن عني أو لأقومن. قالوا له: وما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال: أخاف أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. هكذا كانوا يخافون على أنفسهم، وهكذا ينبغي لكل عاقل أن يفعل. وأما الذي يحسن الظن بنفسه ويتصور أنه بمنأى عن التأثر فهو مغرور، ويوشك أن يكله الله إلى نفسه فيعود ضالا مضلا، ولا يزال هذا يقع ونراه رأي العين من قبل هؤلاء الذين أصابهم الخور وضعفت قلوبهم عن إقامة هذه الشعيرة العظيمة. فهكذا نقول أولا، لئن سلمنا بسقوط جانب العقوبة فيبقى جانب الوقاية، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وإذا كان الحكم معللا بأكثر من علة فذهب بعضها لم يذهب البعض الآخر. ثم إننا نقول: إذا كنت تقول أيها المفرط الضعيف إن الهجر لا يؤثر في هذا الشخص، فهل يؤثر فيه وصلك؟ لأن الأمر إما وصل وإما هجر، فأنت تقول بزعمك إن الهجر لا يؤثر، فهل يؤثر الوصل؟ فصنيعك إذن عبث ولا فائدة فيه، والواجب في حقك أن تظهر الإنكار على هذا الشخص على أقل الأحوال وعلى أضعف الإيمان. ينبغي لك أن تظهر له أنك منكر عليه، أنك لا ترضى صنيعا، وينبغي أن يرى الناس ذلك حتى يعتبروا ويتعظوا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ألقى الرجل من أهل البدع فأسلم عليه، فقال: لا، وكيف يعرف الناس أنك منكر عليه وأنت تسلم عليه؟ فأين نذهب بكل هذا؟ إنه ضعف القلب، إنه ضعف القلب عن إقامة هذه الشعيرة العظيمة. وأما نظر العلماء في مسألة المصالح والمفاسد فكلامهم في ذلك واضح لمن فهم ولمن كان من أهل العلم الشرعي لا من أهل الجهل، الذين لا يحضرون مجالس العلم ولا يتفقهون في دينهم، فيسهل عليهم أن يقولوا: قال فلان كذا وقال فلان كذا. ما أبداه بعض العلماء من النظر في قضية المصالح والمفاسد إنما هو في بعض الجوانب، ونصهم في ذلك واضح، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. إنهم يتكلمون على الحالة التي يكون فيها أهل الحق مستضعفين مقهورين، ويؤدي هجرهم لأهل البدع إلى مفاسد معتبرة في الشرع. وقد ضربنا المثال كثيرا ونحن نعيد حتى يقاس عليه وحتى يقيس من يفهم. ضربنا المثال من قبل فقلنا: إذا كان رئيسك في العمل صاحب بدعة، ولو أنك هجرته بالكلية فإنه يؤذيك ويضرك، فإنك في هذه الحالة لا تهجره، تسلم عليه وتتعامل معه في حدود العمل على ألا تنبسط معه كما سنبين. هذه هي الحالة التي يعنيها أهل العلم. وأما شخص من عامة المسلمين قد يكون صديقا لك أو قريبا لك، وإذا هجرته لم يؤذك، لم يتسبب لك في أذى معتبر في الشرع، وإنما هو غضب يجده في صدره، ولا بد من هذا. ألا تريد أن يغضب منك الناس إذا تمسكت بالحق وإذا كانوا هم على الباطل؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا كنت تعتبر بغضب مثل هذا فاحلق لحيتك إذن، لأن الناس يغضبون منك إذا أعفيت لحيتك. لو تركنا أنفسنا لغضب الناس وما يجدونه في قلوبهم فلن يقوم لنا دين، ونحن نراعي الله تعالى ولا نراعي الناس. فأي أذى معتبر في هذا؟ وكيف يسقط به واجب شرعي؟ فلابد من هذا النظر الدقيق، ولابد من هذا الفهم السديد. ثم إن العلماء أيضا في مثل هذا المقام يبينون أنه إذا سقط الهجر المطلق فإنه لا يسقط مطلق الهجر، بمعنى أنه إذا كان الهجر الكلي هو الذي يفضي إلى مفسدة معتبرة فهناك هجر جزئي، إذا كان الهجر يؤدي إلى مفسدة معتبرة فنحن نكتفي بإلقاء السلام، برد السلام، بكلام عابر، فهذا شيء، والمخالطة والمصادقة والمخادنة شيء آخر، فلئن جاز لك الأمر الأول فلا يجوز لك الثاني قط، لا يجوز لك أبدا أن تتخذ أصحاب المخالفات أصدقاء لك وأخدانا لك، تؤكلهم وتشاربهم وتماشيهم وتضاحكهم، أي شيء هذا؟ وإنما لو سلمنا بوجود الحرج المعتبر في الشرع فإن الضرورة تقدر بقدرها، نكتفي بإلقاء السلام ورده والتعامل العابر. لا يفهم من هذا أبدا أننا ننبسط في التعامل حتى يكون المخالفون من أصدقائنا وأخلائنا، فهذا نظر آخر لا بد أن يتأمل فيه الشخص. وأما ترك الباب هكذا بالكلية، أن تعطل شريعة الهجر وأن يصير حبل الأمور متروكا على غاربها، فهذا ضعف في الإيمان وضعف في التمسك بالسنة. والذي يؤتى في هذا المقام إنما يؤتى من ضعف شخصيته، شخصيته ضعيفة، لا يستطيع أن يجهر بالحق ولا يستطيع أن يبين الحق، فتغلبه نفسه. فعليه أن يجاهد نفسه، وعليه أن يدرك قيمة الهجر وأثره، وعليه أن يدرك أنه يتسبب في مفسدة أخرى لا ينتبه لها، وهي تخذيل أهل الحق. لأن زيدا إذا كان قد ضعف عن الهجر فعمر قد قوي عليه، فزيد في هذه الحالة يضعف موقف عمر ويصيره للناس متشددا متنطعا محدثا في دين الله ما ليس منه. ينظر الناس إلى عمر هكذا يقولون: لماذا يتشدد بهذه الطريقة؟ ولماذا يهجر الناس؟ ولماذا لا يسلم عليهم؟ وهذا زيد الذي هو مثله وعلى منهجه وعلى طريقته لا يصنع هذا. أرأيت أيها الضعيف ما تصنع بإخوانك؟ أرأيت التخذيل الذي تتسبب فيه؟ فدع عنك تسويل الشيطان، ودع عنك تسلط النفس الضعيفة، وانظر في شأنك واتق الله ربك، ولا تترك هذا الواجب الذي أوجبه عليك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعتبر بحال السلف، فإنك لست أفضل منهم، ووالله ثم والله لو اطلعت على كتب السلف ورأيت ما كانوا عليه في هذا الباب فإنك تدرك قيمة ما كانوا عليه من التمسك بالحق والثبات عليه والولاء والبراء في سبيله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراعاة هذا الأمر العظيم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا وقع أيها الإخوة لكعب وصاحبيه رضي الله عنهم. فماذا حصل لهم؟ وكيف كان تأثير هذا الهجر عليهم؟ قال كعب رضي الله عنه: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، لشدة الموقف ولما وقع فيه من التفريط والندم. قال كعب: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، أي أصغرهم سنا وأقواهم وأصبرهم. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. تأمل رعاك الله في هذا الموقف، رجل في بلدة بأكملها يشهد الصلاة في المسجد مع المسلمين، ويطوف في أسواقهم، ويمشي في طرقاتهم، ولا يكلمه مخلوق. كيف يكون تأثير المسألة عليه؟ وكيف يكون وقعها عليه؟ ثم هناك أمر آخر. قال: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة، وهذه سنة، السنة للإمام إذا قضى صلاته أن يلتفت للناس ويجلس إليهم، فكان يأتيه كعب رضي الله عنه فيسلم عليه ويشك هل رد عليه السلام أم لا، مع أن رد السلام واجب. وأمر آخر، قال رضي الله عنه: وأصلي قريبا منه فأسارقه النظر. كان يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فيسارقه النظر، أن ينظر إليه خفية. قال: فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وهذا فيه دليل على أن الالتفات اليسير لا يؤثر في الصلاة، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر هذا الأمر. فهكذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام مع كعب رضي الله عنه، إعراض ومجانبة، حتى أنه كان لا يرد عليه السلام. قال كعب رضي الله عنه: حتى إذا طال ذلك علي واشتدت علي جفوة الناس، تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. انظر الآن، إنه يتلمس رجلا قريبا منه، حبيبا إليه، يخفف عنه ما يجد. إذا هجره الناس أجمعون فلا يمكن أن يهجره أقرب الناس إليه، فذهب إلى حائط أي بستان أبي قتادة رضي الله عنه، قال: وهو ابن عمي وأحب الناس إليه. فجمع بين أمرين، بين القرابة والمحبة، فهو قريبه، والقرابة في ذاتها صلة أكيدة، وفيها من المودة والقربى ما فيها، ثم هو مع ذلك أحب الناس إليه، فتأكدت المودة وتأكدت القربى. فإن الشخص قد يكون قريبا منك ولا يكون أحب الناس إليك، فإذا جمع بين الأمرين فإنه يكون أقرب الناس وأحبهم إليه. حتى تعرف صورة الموقف، وحتى تعرف ما سيحدث بعد، قال: فتسورت الحائط، أي تسلقت على سوره، فأتيت أبا قتادة فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، مع أن رد السلام واجب، وأبو قتادة ابن عمه وأحب الناس إليه، والأهم أنهما في خلوة لا يطلع عليهما أحد، فماذا كان يضير أبا قتادة لو رد السلام على ابن عمه وأحب الناس إليه ولا يشعر بهما أحد؟ ولكن الصحابة رضي الله عنهم أناس رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أناس يتقون الله ويراقبونه ويحافظون على حدوده، فلا يجرؤ أحدهم أن يخالف ربه أو يخالف نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان في خلوة لا يطلع عليه أحد، لا يجرؤ، تعظيما لأمر الله وتعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يريد أن يقول له: إنني محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بي نفاق، وليس بي كذب، وليس بي عداء للإسلام ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يكن ما حدث مني إلا زلة وهفوة. قال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، لم يرد. قال: فعدت إليه فنشدته فسكت. فعدت إليه فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا ليس كلاما، لأنه لم ينوه كما قال أهل العلم. إن شخصا يكلمه فقال من تلقاء نفسه: الله ورسوله أعلم، إنما يخبر عن شيء عموما، لا يقصد بذلك مكالمته ولا الرد عليه. فوقعت هذه الكلمة من كعب رضي الله عنه موقعا، قال: ففاضت عيناي، أي استخرط في البكاء. قال: وانصرفت حتى خرجت من الحائط. إذا كان ابن عمه وأحب الناس إليه إذا سئل: هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم، فما يقول سائر الناس؟ تأمل، تأمل في حرص الصحابة رضي الله عنهم، تأمل في تعظيمهم لأمر الله ورسوله، تأمل في هذا الذي دفعهم إلى هذا التغير، حتى أن كعبا يقول: تنكرت في نفسي الأرض، فما هي بالتي أعرف. شخص يكون معك على أفضل ما يكون، ثم يكون معك على أسوأ ما يكون، لأمر شرعي، تعظيما لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الهجر لكعب وصاحبيه كما عرفت 50 ليلة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هو الذي قال هذا، وهو الذي هجر كعبا وصاحبيه 50 ليلة. ولا تعارض، فإن الهجر إذا كان لأمر شرعي جاز، وإن طالت مدته، وإن استغرق شهورا وسنين. وأما الهجر الذي لا يكون لأمر شرعي فهو منهي عنه، وهو محرم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه لدنيا أو شهوة أو لذة، ولئن صدر منه شيء من ذلك فأكثر المدة في ذلك 3، لا يحل له أن يزيد عليها. فتأمل رعاك الله في شأن الصحابة، وتأمل في صورة أبي قتادة رضي الله عنه، إنها صورة عظيمة شريفة. كما ذكرنا، يأتيه ابن عمه وأحب الناس إليه في خلوة لا يطلع عليهما أحد، وهو مع ذلك يراعي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه، ويتقي ربه، لأنه يعلم أنه مطلع عليه. وهذه هي حقيقة المراقبة. المراقبة أن تراقب رب العزة سبحانه وتعالى في سرك وعلانيتك، في خلوتك واختلاطك بالناس، في شأنك كله. تستحضر وتعلم دائما أنه يسمعك ويراك ويطلع على حالك، لا يخفى عليه منه شيء. وهذا هو الذي يورثك التقوى. التقوى هي اتقاء غضب الله تعالى وعقابه بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه. وهذه التقوى وهذه المراقبة التي نتكلم عنها هي التي نحن بصدد التعرض لها بعد سويعات معدودات. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام قد كتبه الله عليك حتى تحقق التقوى، حتى تكون مستقيما على الجادة، حتى تراقب الله عز وجل في حالك كله. هذا هو أعظم درس من دروس الصيام. إنها سويعات معدودات، ونستقبل إن شاء الله تعالى شهر رمضان الكريم، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على طاعته ومرضاته. أعظم ما تراعيه أيها المسلم في هذا الشهر تقوى الله عز وجل. إنها حقيقة ما تتعرض له في الصيام. الصيام أمر باطن لا يطلع عليه الناس. يمكنك أن تدخل في خلوة فتأكل وتشرب وتجامع أهلك وتصنع ما تشاء ولا يطلع عليك أحد، وإذا خرجت إلى الناس ظاهرا فأنت أمامهم ممسك، ليس في يدك طعام ولا شراب ولا غيرهما، ولكن خشيتك من الله تعالى ومراقبتك له تدفعك إلى ترك هذا المحظور والمحافظة على الصيام حتى توافي موعد الإفطار. هذه هي التقوى، هذه هي المراقبة، أنك تتمكن من المعصية ويمكنك أن تأتيها في سر وخفاء، ولكنك تستحضر نظر الله إليك وعلمه بحالك واطلاعه عليك، فهذا يدفعك إلى تقواه، فتفعل ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه. علينا أن نحافظ على هذا أيها الإخوة، علينا أن نعرف أن الصيام ليس فقط ترك الطعام والشراب والجماع ونحوهم، إنما الصيام صيام عن المعاصي والموبقات والسيئات. اترك الكذب، واترك الفجور، واترك الفحش، واترك العدوان على الناس والإفساد في الأرض. أقبل على ربك بهمة صادقة. يأتيك موسم عظيم من مواسم الطاعة، فيه ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان كله غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا كان ذلك إيمانا واحتسابا. إنها النية أيها المسلم، النية النية، والإخلاص الإخلاص. لا تصومن عادة كما يصوم الناس، ولكن صم استجابة لأمر الله وامتثالا لفريضة الله وقياما بركن من أركان الإسلام. صم لأن الله أمرك بالصيام. صم حتى تكون تقيا مراقبا لله. صم حتى يكفر عنك ما مضى من ذنبك. استحضر هذه النيات واحتسب صيامك، والأجر على قدر المشقة. نستقبل الصيام في حر وفي عطش وفي شدة من الظروف، فالأجر على قدر المشقة. استعن بالله واحتسب عند الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في رمضان وفي غير رمضان. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في الأمور كلها، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك. اللهم لا تجعلنا من المحرومين الأشقياء. اللهم اجعلنا من الفائزين السعداء. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، ونجنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إنك ولينا ومولانا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.